بقي بعض الشروط الخاصة، وأشهرها الذي يذكره العلماء شرط المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت ذا محرم يحججها ويكون معها، وهذا محله إذا كان ما بينها وبين البيت مسافة القصر. أما إذا كانت في مكة ولم يكن معها محرم ووجدت رفقة مأمونة كجاراتها وقراباتها ولم يكن معهم رجل، لكن يغلب على الظن السلامة وأنهن في حفظ كما في الحملات الموجودة الآن، فإنها إذا كانت في مكة ليست مسافرة، كما لو خرجت إلى ظاهر مكة أو خرجت إلى ظاهر المدينة مع نسوة ورفقة من النسوة، فقد كنا نساء المؤمنين يفعلن ذلك، لكن لا يخرجن للسفر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم خروج المرأة للسفر مع غير محرم، فدل على أن مفهوم الحديث على أنها إذا خرجت دون مسافة القصر ودون مسافة السفر أنه لا حرج عليها في ذلك بشرط أمن الفتنة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وذكر اليوم واليومين والثلاثة، وقال بعض العلماء تعدد بسبب اختلاف الأسئلة، وسئل عن الثلاث فأجاب، وسئل عن اليومين فأجاب، وسئل عن اليوم والليلة فأجاب صلوات الله وسلامه عليه. فأقل فننظر إلى أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، وهو مسيرة اليوم والليلة، وبناء على ذلك ما كان دون مسيرة اليوم والليلة دون مسيرة اليوم والليلة فليس بسفر. والأصل في هذا أنه لو كان سفرا لحرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج إليه، لأنها ممنوعة من السفر، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم دون مسافة اليوم والليلة ولم يقصر الصلاة، فخرج إلى الخندق وخرج إلى أحد، وكانت برازا عن المدينة، خارج المدينة، خارج العمران، عمران المدينة، وخرج إلى بني قريظة وهي خارجة عن عمران المدينة بأربعة أميال، وخرج إلى قباء صلوات الله وسلامه، ولم يعد ذلك سفرا. فوجب علينا أن ننظر أقل ما سماه الشرع سفرا، فوجدناه اليوم والليلة، لأن اليقين أنه حاضر مقيم والشك في كونه مسافر، فننظر إلى أقل ما سماه الشرع سفرا. فالقول بأن القرآن أطلق في قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الإطلاق قيدته السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في السنة مسيرة اليوم والليل سفرا ولم يسمي غيرها سفرا. وأكد هذا فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد صح عنه رضي الله عنه أنه سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم الذي يسمى بوادي فاطمة، فقال عليه الصلاة والسلام: مر الظهران، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا. وسئل عن قصر الصلاة إلى عرفة والجموم، فقال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فجدة في القديم كان بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة قرابة 75 إلى 80 كيلو، لأن العمران لم يكن متسعا كالآن، وكانوا بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة. وعسفان كذلك، لأنها كانت على مسيرة اليوم والليلة من مكة، وكذلك الطائف كانت على مسيرة يوم وليلة من مكة. فقال رضي الله عنه: لا، أي لا تقصر الصلاة إلى ضواحي القريبة التي لا تصل إلى مسيرة اليوم والليلة، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. لماذا؟ لأن اليوم والليلة الذي يمشي مسيرة اليوم سيبيت خارجا عن بيت أهله، وحينئذ يصدق عليها أنه أسفر، لأن السفر من السفور والبدو والبروز عن الشيء. أما إذا كان يأويه الليل في أهله فليس بمسافر. ومن هنا فرق بين مسافة ومسيرة اليوم والليلة وما دونها، وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الأصل أن السفر محدد بالمسافة، وإن كانوا قد اختلفوا في قدرها. وبناء على ذلك إذا كانت المرأة على مسافة السفر فإنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته، ولم يقل له هل الرفقة مأمونة، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم رفقتهم في الغالب مأمونة. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي انطلق فحج مع امرأتك سواء كانت الرفقة مأمونة أو غير مأمونة. فاشتراط المحرم في السفر فيه حكمة عظيمة، فإذا كانت المسافة مسيرة يوم وليلة تقطع في وقت قصير فالعبرة بالمسافة لا بالزمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تسافر مسيرة، فاعتد بالمسيرة. وبناء على ذلك ما أصبح يقطع في زماننا بوسائل النقل السريعة في أقل من اليوم والليلة لا يبيح خروج المرأة بدون محرم، لأنها مسيرة يوم وليلة في الحقيقة. فإذا ضاق الزمان رجع إلى المكان، لأنه قال مسيرة، وهي قد قطعت مسيرة توصف بكونها مسيرة اليوم والليلة. وعلى هذا فإنه يشترط وجود المحرم إذا كان ما بين المرأة وبين البيت مسافة القصر، وأما إذا كان دون ذلك فعلى ما ذكرناه من اشتراط أن تكون مع الرفقة أو تأمن من التعرض لها. والمحرم في السفر هو من يحرم على المرأة، من تحرم عليه المرأة تأبيدا، لأن المرأة إما أن تحرم على التأقيت وإما أن تحرم على التأبيد. فالتحريم للنساء إما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون مؤقتا. فالنساء اللاتي يحرمن مؤبدا إما أن يكون التأبيد تحريم من جهة النسب، وهن السبع الذين ذكرهم الله في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء محرمات من جهة النسب، والنسب مأخوذ من النسبة، والنسبة هي القرابة، لأنه ينسب فيقال محمد ابن فلان فيجتمع مع هؤلاء في النسب، يقال أمه وبنته وأخته وابن أخيه وابن أخته، فهؤلاء قرابة من جهة النسب. الأم وهي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة، فيشمل الأم المباشرة التي ولدت الإنسان وأم أمه وإن علت، سواء تمحضت بالذكور كأم أبي أبيه وهي أم الجد، أو تمحضت بالإناث كأم الأم وأمها. فهؤلاء كلهن محارم محرمات على الإنسان إلى الأبد. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وأم الأم أم. ثانيا البنت، ودل على تحريمها قوله تعالى: وبناتكم، أي حرمت عليكم بناتكم. والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة وهي بنتك لصلبك المباشرة، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك، سواء تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. الثالثة الأخت، ودل على تحريمها قوله تعالى: وأخواتكم، حرمت عليكم أخواتكم. والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، في أحد أصليك التي هي الأخت أخت لأب أو الأخت لأم، شاركتك في أصل وهو الأب أو الأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وأخواتكم، ولم يفرق بين أخت وأخت. الرابع بنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، وسواء كانت مباشرة أو بواسطة، وسواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، فكلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وبنات الأخ، ومثلهن بنات الأخت. فبنات الأخت هن المحرم الخامس، هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، وأنت خالها، سواء كنت خالا شقيقا أو خالا لأب أو خالا لأم، فبنت أختك لأمك أنت خال فرعها لأم، وبنت أختك لأبيك أنت خال فرعها لأب، وبنت أختك الشقيقة أنت خال فرعها بدون تقييد. إذن بنت الأخت وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، ودليلها قوله تعالى وبنات الأخت. السادس العمات، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. العمة التي شاركت أباك في أحد أصليه هي العمة لأب أو العمة لأم أو فيهما معا، وهي العمة الشقيقة، ودليلها وعماتكم. وعمات أبيك وعمات أمك محرمات ومحارم، لأن عمات الأصول عمات للفروع، فيجوز لك أن تسافر مع عمة أبيك وتختلي بها وتصافحها، وهي محرمة عليك للأبد بالنسب. وكذلك خالة أبيك وخالة أمك كلهن محرمات ومحارم، لعموم قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. وبنات الأخ وبنات الأخت على التفصيل الذي ذكرناه. هؤلاء السبع محرمات ومحارم من جهة النسب. النوع الثاني من المحارم المحرمات من جهة المصاهرة، والنوع الثالث المحرمات من جهة الرضاعة. فأما المحرمات من جهة الرضاعة فهن المحرمات مثل المحرمات من جهة النسب، أمك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وأختك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأجمع العلماء على هذا. النوع الثالث المحرمات من جهة المصاهرة، والمراد بالصهر الرحم، ويشمل أربع أنواع من النسوة. الأولى بنت الزوجة وهي الربيبة، وشرط تحريمها أن تكون قد دخلت بأمها، فإلا فمجرد العقد على أمها لا يثبت الحرمة ولا المحرمية. فالربيبة وهي بنت الزوجة يشترط في تحريمها أن يدخل بأمها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل على أن بنت الزوجة محرمة ومحرم إذا كان قد دخل بأمها، وقد قال عليه الصلاة والسلام من ابنة أبي سلمة إنها لو لم تكن في حجري لما إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالربيبة محرمة بشرطها. النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، وهي كل أنثى لها على زوجتك ولادة، سواء كانت مباشرة وهي أمها المباشرة أو أم أمها وإن علت، وتصبح أم الزوجة محرما لك بمجرد العقد على بنتها بخلاف بنتها. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد، بمجرد أن تكتب العقد أو تعقد بدون كتابته، لو قال لك زوجتك بنتي فلانة بحضور الشهود وتم العقد، جاز لك مباشرة أن تدخل إلى أمها وتسلم عليها وتصافحها وتسافر معها وتختلي بها، لأنها ثبتت الحرمة والمحرمية إلى الأبد. هذه بالنسبة للنوع الثاني، ودليله قوله تعالى وأمهات نسائكم، وجمع الله فقال أمهات، فشمل أم الزوجة وأم أمها وإن علت، حتى ولو كانت أم أبيها لأنها أم لها، وداخلة في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم. النوع الثالث زوجة الأب، وزوجة الأب محرم ومحرمة إلى الأبد، بمجرد عقد أبيك على زوجة، على امرأة، فإنها تحرم عليك إلى الأبد، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فتصبح محرمة عليك بمجرد النكاح وهو العقد، ولا يشترط دخول الوالد بها. وكذلك أيضا زوجة الابن، وهي النوع الرابع والأخير من المحرمات من المصاهرة، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، أو ابن بنتك، سواء تمحض بالذكور أو بالإناث، فهذه محرمة ومحرم إلى الأبد، ودليلها ظاهر الآية كما ذكرنا. هؤلاء كلهن محرمات ومحارم إلى الأبد. هناك محرم على التأبيد لا تثبت به محرمية ويلغزون به، وهي المرأة إذا لعنها زوجها وفرق بينهما فراقا أبديا حرمت عليه إلى الأبد، لكنها ليست بمحرم له، وهذا على خلاف. قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، واختلف إذا تاب عن اللعان وكذب نفسه هل تكون محرما أو لا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهؤلاء النسوة محرمات ومحارم كما ذكرنا. وننبه على أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يضيعون هذه الأحكام المتعلقة بالمحارم، بل منهم من يخلط في مسائل المحارم، حتى سمع عن بعض طلبة العلم أنه يجلس مع أخت زوجته ويقال له إذا لما ينكر عليه، حينما ينكر عليه يقول إنها محرمة علي، فهذا خطأ، لأن هذا التحريم مؤقت، وأخت الزوجة ليست بمحرم، هي محرمة وليست بمحرم، لأن التحريم مؤقت، مثل المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومثل تحريم المحصنة المزوجة ما دامت في عصمة الغير، ومثل تحريم نكاح الجمع بين الأخت وعمتها وخالتها، هؤلاء كلهن محرمات تأقيتا وليس على التأبيد. وما ينبه عليه أن مسألة المحارم ينبغي نشرها، وكان العلماء والأئمة بل كان الصالحون يعلمون أولادهم إذا بدأوا في سن التمييز من هي المرأة التي يصافحها ومن التي لا يصافحها. وأدركنا بعض القرابة حتى من النساء يدخل عليهن الولد الأجنبي فلا تستطيع إحداهن حتى أن تمد يدها إليه. كان المسلمون يعتنون بهذا، أن الصبي من الصغر يعلم من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها ويختلي بها وهي ذات المحرم منه والتي هي أجنبية عنه. فالتساهل في مثل هذه الأمور يضيع حق الله، ولذلك لا مانع أن الخطيب بين فترة وفترة ينبه على مثل هذه الأحكام، لأنه يحتاج إليها، وإذا لم يتعلمها الناس تضيع، ويضيع الناس هذه الحقوق، وتختلط الأمور ويقع الناس في الحرام ويقول الرجل لا أدري، لأنه لم يجد من يعلمه. هذه من الأمور التي ينبغي العناية بها، ولذلك نبهنا عليها وفصلنا فيها. هذه مجمل الشروط التي ينبغي توفرها الحكم بوجوب الحج. وبناء على ذلك فإن هذه الشروط إذا توفرت من خلالها طالب العلم يلزم بالحج ولا يلزم به، على حسب توفر هذه الشروط، ويرتب الأحكام والمسائل على التفصيل الذي ذكرناه. وإن شاء الله سيكون تتمة هذه المسائل غدا بإذن الله في درس بعد صلاة الفجر، سيكون بإذن الله في المواقيت وأحكام الإحرام. نسأل الله بعزة وجلاله أن ييسر ذلك، والله تعالى أعلم.